لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج عن الحسين عن نيسابور القشيري رحمه الله: صحيح قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي ثقة، قال: وأبو كريب محمد بن العلاء، قال: وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم بن الراهوي المروزي إمام من أئمة أهل الحديث ومن أئمة أهل خراسان، حتى قال معين بن حماد: إذا رأيت الخراساني يتكلم بإسحاق فاتهمه على الإسلام أو اتهمه في دينه. إذا رأيت الخراساني يتكلم بإسحاق فاتهمه على دينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. كان حافظا، كان إسحاق بن راهوي من الكفار. قال أبو حاتم: والعجب من سلامته من الغلط وإتقانه مع ما أوتي من الحلم. وكان يقول، أي إسحاق بن راهوي: لكأني أنظر إلى 100,000 حديث، يعني يتخيلها في ذاكرته كأنها أمامه، لكأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. كان إماما حاضرا وإماما بالسنة. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا. وضوا إلى دقة الإمام مسلم رحمه الله في ألفاظ التحديث، يذكر شيخه واللفظ الذي حدث به، وهو يروي هذا الحديث عن 3 مشايخ، عن أبي سعيد الأشج وأبي قريب وإسحاق بن إبراهيم. فلما اختلفت عباراته بالتحديث ميزها، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران، يعني أبو سعيد الأشج وأبو قريب، حدثنا. وهذا مما امتاز به صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، وهو ما في صحيح الإمام مسلم من حسن الترتيب، وكذلك أيضا الكناية بألفاظ المحدثين في الرواية. قال: وقال الآخران: حدثنا وكيع، وهو ابن الجراح، وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، قال الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا أوعى بالعلم من وكيع. ولا أحفظ منه. وكان يقول كان مطبوع العلم، كان مطبوع العلم، وكان حافظا حافظا. وسئل رحمه الله عما يقوي الحفظ، فقال ترك المعاصي. ترك المعاصي من أعظم الأسباب التي يتقوى بها الحفظ. وفي تلك الأبيات المشهورة التي تنسب للإمام الشافعي رحمه الله أنه سأل وكيعا في قولهم شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يبدأ عاصي. فهذه الأبيات سواء صحت يعني نسبتها للإمام الشافعي أو لم تصح معناها صحيح أن المعاصي من الأسباب العظيمة التي يحرم بها الإنسان العلم والحفظ، لأن العلم نور، وهذا النور لا يهدى إليه ولا يوفق إليه من كان عنده معاصي وفسق إلا إذا تاب ورجع إلى الله جل وعلا. والله عز وجل يقول ومن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم. هذا العلم هدى ونور يوفق إليه من شاء ربنا جل وعلا، والذنوب سبب لحرمان العلم، وتقوى الله جل وعلا سبب لتحصيل العلم، وأن يوفق الله جل وعلا العبد الازدياد منه. وربنا جل وعلا يقول ومن يتق الله، أو يقول جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله جل وعلا سبب عظيم للاستفادة من العلم وتحصيل العلم، والمعاصي سبب لحرمانها. قال رحمه الله حدثنا الأعمش. من هو الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. قال سمعت مجاهدا وهو مجرد تلميذ ابن عباس إمام في الحديث والتفسير، ما الذي قال إذا جاءك التفسير من مجاهد حسبك به؟ ها؟ الشافعي، الشافعي نعم، الإمام الشافعي إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. لماذا؟ ها؟ سفيان الثوري متأكد؟ ها؟ الظاهر مشهور الشافعي، ولعله الاثنان إذا صح عنهم. نعم، لأنه عرض المصحف على ابن عباس أكثر من مرة يسأله أو يقفه عند كل آية. وابن عباس يعتبر حفظ وبحر في هذا العلم، علم التفسير. قال يحدث عن طاووس وابن كيسان اليماني. قال عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزف عن البول أو من البول هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعني من قبور المسلمين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وقوله وما يعذبان في كبير قيل ما يعذبان في كبير في زعمهما في زعمهما وقيل وما يعذبان في كبير يعني في شيء كبير تركه والابتعاد عنه ثم ذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة معنى يمشي بالنميمة أي أنه كان كثير النميمة ينقل الكلام من فلان إلى آخر والنميمة هي نقل الكلام من الشخص إلى آخر بقصد الإفساد يقول فلان من الناس يتكلم على آخر فيذهب إلى هذا المتكلم فيه ويقول إن فلان يقول فيه كذا وكذا فتشتعل العداوة والبغضاء بينهما والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لا يدخل الجنة نمام وفي الأرض قتات والله جل وعلا حذر من مماشاة من كان على هذا الخلق ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم فالنميمة خلق ذميم وهي تفسد وتفرق بين الأحبة أشد لربما من تفريق السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النميمة هي القالة بين الناس قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله لا يستتر يعني لا يبتعد أو لا يتجنب إصابة البول لبدن وثوبه كما في الرواية الأخرى لا يستنزه وفي لفظة أخرى لا يستبرد جاء الحديث بهذه الألفاظ الثلاثة لا يستتر من بوله ولا يستنزه من بوله ولا يستبرد من بوله وكلها بمعنى واحد المعنى أنه لا يتجنب إصابة البول لبدنه وثوبه فإذا أصابه لا يبالي ولا يغسله ولا يزيله فعذب بسبب ذلك ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعسيب الرطب والعسيب جريد النخل فشقه النبي صلى الله عليه وسلم نصفين وغرس على كل قبر واحد ثم قال يعني في ذكر السبب والعلة لهذا الفعل: لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا، يعني ما دام الغصنين رطبين. قال لعله أن يخفف عنهما، ما لم ييبسا، يعني أنه بالتسبيح له، لأن ما من شيء إلا يسبح الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تنقهون تسبيحه. فكأن هذا التسبيح إذا كان حيا، أما إذا كان ميتا فالظاهر أنه ينقطع عن الاستمرار. لهذا قال بعض العلم في قول الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني وإن من شيء حي، وإن من شيء حي. ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه. فالخشب ما لم يلبس، والحصى ما لم يكسر ويقطع. وقال بعضهم: بل الآية على عمومها، الآية على عمومها، وأن ما من شيء سواء كان حيا أو ميتا فهو يسبح لعموم الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وشيء نكرة في سياق الإثبات وتفيد الإطلاق. هذا قول المحققين من أهل التفسير. وهذا أيضا أن هذا التسبيح حقيقة، هذا التسبيح حقيقة، لكن لا نفقه ذلك، لا تفقهون ولا تفهمون، والله جل وعلا يعلم. فقوله ما لم يلبس، فلعل هذا مما أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد ينفع في التخفيف عنهما، فإذا يبس انقطع ذلك، انقطع هذا التخفيف. فهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وأن الإنسان يعذب وينعم في قبره، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العبد يعذب وينعم في قبره. ومن أدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا، نعم، من يذكر؟ نعم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ، في القبر، في عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على إثبات عذاب القبر. أيضا نعم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. خش العذاب الأدنى بعذاب القبر، والعذاب الأكبر في يوم القيامة. نعم أيضا ها نعم قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في حديث البراء في الصحيحين: نزلت في عذاب القبر، في سؤال العبد في قبره. أيضا ها ايش ثم يردون إلى عذاب لا هذا نعذبه مرتين، قد يكون العذاب الأول في الدنيا بالأسر والقتل، والعذاب الثاني في الآخرة. نعم، أين قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني عند الموت في البرزخ. ومن السنة أحاديث كثيرة، ومن هذا الحديث قال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. هذا قول أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك من الفلاسفة أو المعتزلة ومن نحى نحوه. وقبر كل إنسان بحسبه، إذا دفن في الأرض فهذا قبره هو الأصل، وإذا أكلته السباع فهذا قبره، أو غرق في البحر أكلته الحيتان هذا قبره. فعلى الحالة التي يموت فيها فإنه يأتيه من العذاب والنعيم ما كتب له. وأمر عذاب القبر نعيم أمر غيبي، أمر غيبي لا يدرك بالحس. ولهذا بعض الفلاسفة والضلال يقولون: نحن جئنا إلى القبور وحفرنا ما رأينا شيئا، ما سمعنا أحد يعذب ولا أحد ينعم. وقال لهم: هذا أمر غيبي لا يدركه الإنسان، لا يدركه من كان حيا. هذه حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، لكنها نؤمن ونجزم بذلك كما أخبر الله جل وعلا وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم تعلق العذاب والنعيم في القبر بالروح أكثر من الجسد، تعلق العذاب والنعيم في الحياة البرزخية بالروح أكثر من الجسد. الجسد نعم يصيبه شيء من النعيم والعذاب، لكن الأكثر بالروح. كما أن الإنسان في حياة الدنيا يعذب وينعم ببدنه أكثر من روحه، يعني يشعر بالعذاب وبالنعيم بالبدن، ببدن أكثر من الروح. ويوم القيامة يكون العذاب والنعيم بالروح والبدن، يشعر بهما معا. لكن في الحياة البرزخية يكون العذاب والنعيم بالروح أكثر من البدن. وفيها كذلك أيضا خطر هذين الذنبين: النميمة وعدم الاستنزاء من البول، وأنهما سبب من أسباب عذاب القبر. إذا تساهل فيهما الإنسان فعلهما فإن ذلك يوجب له العذاب في القبر. فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الإنسان قد يعذب في قبره ولو كانت المعصية دون الكبائر والفواحش العظيمة كالزنا والسرقة واللواط ونحوها من الفواحش، ولو كان دونها في المنزلة من التحريم، لكن مع ذلك قد يعذب ويصيبه من العذاب ما يعذب به بسبب معصيته. وهكذا أيضا التساهل في الاستنزاء من البول وترك البول يصيب البدن والثوب ولا يبالي بذلك، هذا أيضا موجب للعذاب والعقوبة. وفيه أيضا دلالة على نجاسة بول الآدمي، نجاسة بول الآدمي. قال: لا يستثر من بوله، يعني من بوله نفسه. إذا دل هذا على أن بول الآدمي نجس، وهذا متفق عليه. وإذا كان نجسا وجب ماذا التنزه عنه أن يصيب بدن الإنسان ثوبه، ولأن ذلك قد يؤثر في صلاته، قد يدخل الصلاة وفيه نجاسة في بدنه وفي ثوبه بسبب هذا البول، فيصلي حينئذ وهو على نجاسة ويؤدي هذا إلى بطلان صلاته، فالأمر خطير. ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ هذا العسير من جريد النخل وشقه وغرزه على هذين القبرين، هل يدل هذا على جواز مثل هذا الفعل أن يوضع على قبر الإنسان من جريد النخل الرطب؟ قال لهذا بعض أهل العلم أنه يستحب ذلك، أن يغرز على قبر الميت شيئا من جريد النخل، وهذا خلاف الصواب، هذا خلاف الصواب لأمور. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكون هذين الرجلين يعذبان، وهذا أمر غيبي لا يستطيع الإنسان أن يعرفه أو يطلع عليه، فما أدراه أن صاحب هذا القبر يعذب حتى يضع عليه جريد النخل؟ هذا شيء لا يعلمه أحد إلا بوحي من الله جل وعلا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا الفعل لكونه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وأوحى الله إليه بعذابهما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهما. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا مع غيرهما، كم مات من الصحابة كثر، وما جاء عنه أنه غرز عليهما شيئا من جريد النخل غير هذين الرجلين. إذن هذا يدل على أن هذا الفعل كان خاصا بهما، كان خاصا بهما. وكذلك أيضا زد على ذلك أنه لم يعلم هذا الفعل عن أحد من الصحابة أو كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، إلا ما روي أو ذكر عن مريد بن الحصين، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتين من جريد النخل، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو خلاف الصواب، خلاف الصواب، وخالفه الصحابة أو أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فما فعل منهم أو أحد منهم ذلك، وهو معلم منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والفقهاء أيضا من الصحابة كأبي بن كعب بن مسعود بن عباس وغيرهم، ما أحد قال بذلك. إذا الصواب عدم فعل هذا الأمر. وبعض أهل العلم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله استحب قراءة القرآن عند القبر، قال إذا كان جريد النخل يخفف عن الميت فقراءة القرآن من باب أولى، وهذا أيضا خلاف الصواب، لأن هذا الأمر تعبدي والعبادات لا تثبت إلا بالدليل من الكتاب والسنة. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبه وحثه في علم بذلك أن يقرأ القرآن عند قبر الميت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن في البيوت وألا يجر فيها الصلاة والقراءة حتى تكون مثل المقابر. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإنه لا يستطيعها البطلة، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني تجعلوا بيوتكم ومساكنكم كالقبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، فالمقابر مثل مواقع لقراءة القرآن أو لفعل العبادة للصلاة نحوها. فكيف يستحب قراءة القرآن عند الميت أو عند قبر الميت إذا قبر؟ فهذا ليس بصحيح. ها كيف نداء خطاب القراءة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، إهداء ثواب القراءة للميت فيها خلاف. فبعض أهل العلم يرى أن ذلك ما ينتفع به الميت، وبعضهم كالإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا ينتفع به الميت، لأن الله عز وجل يقول: ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا ليس بسعيه. ويقال إن هذا الفعل ما فعله الصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يقرؤون ويهدون ثواب القراءة للميت، ما فعلوا ذلك غير الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد أن ينفع الميت بشيء بالدعاء له، الدعاء والصدقة عن هذا أفضل ما ينتفع به الميت. أو كذلك إذا أراد أن يحج عنه أو يعتذر عنه، هذا أيضا مشروع، فيكون إهداء ثواب الأعمال بما دل عليه الدليل، بما دل عليه الدليل كالدعاء والصدقة والحج والعمرة عنه، هذا مما ينتفع به. ها كيف من قال بصحة ذلك؟ إذا فعل هذا يعني أخذ بقول من أجاز من أهل العلم، ما نقول أنه واقع في بدعة، في خلاف الصواب. لكن ليس على الطريقة التي يفعلها المتصوفة، يعني يقرأ الفاتحة إلى روح الميت فلان من فلان، هذا من البدع بلا شك، هذه من البدع. لكن المقصود إذا كان يقرأ مثلا نصف المصحف أو ربعه أو ثلثه ثم يؤدي هذا إلى روح الميت أو إلى الميت الفلاني، هذا إذا فعله تقليدا لمن أجاز من أهل العلم فقد يعذر، إن كان هذا الفعل كما سمعنا خلاف الصواب. الصواب أن الميت لا ينتفع بذلك. الله تعالى أعلم. ها إلى روح السيد، هذا من البدع، هذا من البدع والمحدثات. ها ايش المنجيات؟ كل الناس يعذبون بالقبور؟ لا لا، ليس كل الناس. ها ها لو ضمه سعد بن معاذ لما ضمه القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجا منا احد نجا منا سعد بن معاذ. قال اهل العلم: هذه الضمه ضمه رحمه في حق المؤمن، كما تضم الام ولدها، في حق المؤمن ضم رحمه، واما في حق العاصي والكافر ضمت عذاب، كما جاء في حديث البراء: حتى تختلف اضلاعه. اما في حق المؤمن فهي ضمه رحمه. هذا يجمع بين هذا الحديث غيره. ها لو ضمه ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إيش هذه الضمة؟ ها إيه، لكن جمع أهل العلم بين هذه الرواية، هذا الحديث، وبين بقية الأدلة في يعني ما ورد في نعيم المؤمن في قبره أنه يلعن ويوسع له في قبره وهو إلى آخره، فجمعوا بينها بين هذه الضمة ضمة رحمة، يعني يخشى منها يخاف منها الإنسان، لكنها في حق المؤمن رحمة وفي حق الكافر والفاسق عذاب ونقمة. ها كفى ببارقة السيف، نعم هذا استدل بها العلم على أن المجاهد لا يقتل في قبره، نعم أن المجاهد لا يقتل في قبره، هكذا الأنبياء كذلك لا يقتلون في قبورهم، يعني ما يسألون، والشهداء استدلوا بهذا الحديث كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قصدك أن يسأل في قبره الشهداء، الشهداء غير المعركة هؤلاء يغسلون ويكفنون يعاملون معاملة غيره في الدنيا، أما في الآخرة فلهم حكم الشهداء، نعم شهيد الهدم والغرب والحرق من قتل دون ماله دون دمه دون عرضه، هؤلاء يعاملون في الدنيا معاملة غيرهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وفي الآخرة لهم ثواب الشهداء. نعم بالنسبة للمؤمن العاصي ذكر العلم أن العذاب قد ينقطع، قد ينقطع عن العاصي، يعني يعذب فترة وينقطع عنه العذاب بخلاف الكافر، فالكافر عذابه مستمر كما في الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني باستمرار ويوم تقوم الساعة، فالعذاب مستمر إلى قيام الساعة، لكن في حق المؤمن قد يعذب، يعذب فترة وينقطع عنه العذاب على ما يقدره الله سبحانه وتعالى وبحسب الذنب والمعصية. والله عز وجل جعفوا عن بعض العصاة، لهذا عقيدة السنة والجماعة أن صاحب المعصية تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر، فبعضهم يعفو الله عنهم لأعمال أخرى عندهم يعفو عنهم، وبعضهم يعذبون وقد ينقطع عنهم العذاب، يعذبون فترة ثم ينقطع عنهم العذاب. الله أكبر.